بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 97، هل يجوز التوكيل في رمي الجمار؟ الجواب: نقل النووي الإجماع على أن الصبي الذي لا يقدر على الرمي يرمى عنه، ونقل أيضا عن الجماهير الرمي عن العاجز عن الرمي لمرض أو حبس ونحوهما، وكذلك من عجز عن الرمي لكبره يرمى عنه، قاله ابن باز والعثيمين. والحاصل من هذا أن من عجز عن الرمي فإنه يجوز أن ينيب عنه من يرمي، ينيب عنه من يرمي. ومعلوم الذي يعجز عن الرمي ليس مجرد يتعب، لأنه ليس هناك أحد من الحجاج إلا ويتعب، يعني ما يأتي مثل رجل معه امرأته فيقول امرأتي تتعب، خلاص يتركها في الخيمة ويذهب يرمي عنها، وهي تستطيع أن ترمي، تستطيع أن تمشي. وإنما الذي يعجز أو يشق عليه مشقة شديدة ككبار السن أو صبي صغير ونحو ذلك. السؤال 98، هل يشترط في النائب شيء؟ يعني الذي ينوب في رمي الجمار. الجواب: اشترط فقهاء الحنابلة أن يكون النائب حاجا ذلك العام، وأن يبدأ بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، وهذا عند الشافعية والحنابلة، ويكون النائب بالغا وعاقلا. فما يأتي آت إلى بعض العمال الذين يعملون عند الجمرات من عمال النظافة أو من العساكر فيقول له: هذه 7 حصيات أرمي عن زوجتي. لا، وإنما يرمي عن المنوب من كان حاجا في نفس العام، ثم إنه لا يرمي عنه إلا بعد أن يرمي عن نفسه كما تقدم بالأمس. السؤال 99، ما هي أعمال يوم النحر على الترتيب؟ الجواب: أعمال يوم النحر 4 أشياء وهي على الترتيب: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي أو ذبحه، الحلق أو التقصير، الرابع طواف الإفاضة. وأهل العلم يقولون في ترتيبها على كلمة رذح، راء ذال حاء، رذح، الراء للرمي والذال للذبح والحاء للحلق، يكون على هذا رذح. ثم بعد ذلك يأتي طواف الإفاضة وبعده السعي. قال 5، السعي للمتمتع، لأن المتمتع له نسكان: عمرة وحج، فسعيه الذي مضى هو للعمرة ويحتاج إلى سعي للحج، وكذا للقارن والمفرد إن لم يسعيا مع طواف القدوم. القارن إن طاف حول الكعبة ولم يسعى بين الصفا والمروة عند قدومه فيحتاج إلى سعي يوم النحر مع طواف الإفاضة، وإلا فإنه يكفيه سعي واحد. وهكذا المفرد إذا جاء متأخرا إلى منى إلى عرفة ولم يسعى ولم يطف بالبيت فإنه يحتاج مع طواف الإفاضة أن يسعى. قال: وهذا الترتيب هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رمى الجمرة ثم نحر الهدي وأكل منه ثم حلق ثم ذهب فطاف بالبيت، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وينحر في أي مكان، منى ومكة كلها منحر، ولكن هناك مكان يقال له المنحر نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تيسر له أن ينحر فيه فعل. ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس أي يتبركون به كما كانوا يتبركون بجميع آثاره. ونقل الإجماع على أن السنة في ترتيب أعمال يوم النحر كما تقدم: جماعة منهم، نقل جماعة منهم ابن عبد البر وابن رشد والنووي والحافظ ابن حجر، أي أن هذا الترتيب هو الأفضل: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي إن كان هناك سعي. السؤال 100، هل يجوز الإخلال بهذا الترتيب؟ هل يجوز التقديم والتأخير في هذه الأعمال يوم النحر؟ الجواب: أما 4 الأولى ففيها تفصيل: الرمي والنحر والحلق والطواف بدون السعي. أولا: من أخل بترتيبها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه عند الجماهير، يعني لو أن إنسانا جاء من مزدلفة ونسي أو جهل أنه يبدأ برمي الجمرة وانطلق إلى مكة وطاف، فهذا لا شيء عليه، وحلق رأسه ونحر هدية، قالوا له: بقي الجمرة، فقال لهم: طيب خلاص بعد العصر إن شاء الله نذهب نرمي الجمرة، فذهب ورماها بعد العصر، فهذا لا شيء عليه عند جماهير أهل العلم، لأنه أخل بهذا الترتيب ناسيا أو جاهلا. وخالف أبو حنيفة فقال: إن قدم الحلق على الذبح أو الرمي فعليه دم، وإن كان قارنا فعليه دمان. وقال مالك: إن قدم الطواف على الرمي فلا يجزئه، وروي عنه يجزئه وعليه دم. والصحيح قول الجماهير لحديث عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذه الرواية في حديث عبد الله بن عمرو وجاء عن ابن عباس فيها هذه الأربع الأشياء في تقديمها وتأخيرها. وسيأتي الخلاف في السعي، تقديم السعي على الطواف وأقوال أهل العلم فيه. ثانيا: من أخل بترتيبها عالما بمخالفة السنة ففيه قولان. الحالة الأولى أن يفعل ذلك جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه عند الجماهير. الحالة الثانية: يعلم أن السنة أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، لكنه خالف ذلك متعمدا، رأى أن هذا الأمر سهل فخالف فيه. قال: فيه قولان. الأول: عليه دم، وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقتادة والنخعي، ورواية عن أحمد، وقال به مالك في تقديم الحلق على الرمي، وفي تقديم الطواف على الرمي في رواية، ورجحه من دقيق العيد، واستدلوا بقوله: لم أشعر، يعني قالوا الحديث فيه أنه فعل هذا التقديم والتأخير بغير تعمد، فالحديث انطبق على الناس أو الجاهل. فقالوا: هذا في حق غير المتعمد. الثاني: ليس عليه دم، وهو قول عطاء وإسحاق والشافعي ورواية عن أحمد، بل هو قول الجمهور، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر السائل بالإعادة ولو كان الوقت باقيا، فالواجب لا يسقط بالسهو. وهذا الخلاف في بيان الجواز. أما الإجزاء فلا خلاف بينهم في الإجزاء ولو مع عدم الترتيب، نقله ابن قدامة. إذن فالخلاصة: من قدم أو أخر يوم العيد في أعمال يوم النحر جاهلا ناسيا متعمدا لا ضرر على حجه من ذلك، لكنه إن تعمد الإخلال بالترتيب فقد خالف السنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للسعي، وهذا الذي فيه الخلاف الشديد بين أهل العلم، وتقديمه على الطواف، كما تقدم أن الحاج قد يحتاج إلى سعي، إن كان متمتعا فلا بد من سعي بين الصفا والمروة مع طواف الإفاضة، وإن كان قارنا فإن سعى مع طواف القدوم وإلا وجب عليه السعي. إذن السعي هل يجوز تقديمه على الطواف؟ تقدم لنا في دروس العمرة أن من شروط السعي أن يكون بعد ماذا؟ بعد طواف صحيح، وإلا فإنه لا يجزئ، ذاك في طواف العمرة. طيب في طواف الإفاضة؟ قال: وأما بالنسبة للسعي وتقديمه على الطواف فيه خلاف بين العلماء، فالجمهور يرون عدم الإجزاء، وقال عطاء وأحمد في رواية بالإجزاء، ورجحه العثيمين، واستدلوا بحديث أسامة بن شريك فيه قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو القول الأقرب. وابن عبد البر قال: يحمل هذا على الناس لا على المتعمد، ونحوه رجحه شيخنا الحجوري حفظه الله. وفي الحاشية أن الشيخ في آخر أمره يرى أن هذه الرواية شاذة، وقد قال بهذا بعض أهل العلم أن هذه الرواية رواية أسامة بن شريك التي فيها سعيت قبل أن أطوف شاذة. فالحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس فيه ذكر السعي، وهذه الزيادة عن أسامة بن شريك فيها شذوذ. وأما جماهير أهل العلم فإنهم يحملونها على الناس، وهذا هو الأحوط، ما دام أن الرواية فيها شذوذ الأحوط ألا يقدم السعي على الطواف، ألا يقدم السعي على الطواف. طيب هذا الحديث الذي تقدم الإشارة إليه أنه قال افعل ولا حرج، هذا الحديث عند أهل العلم عامة أو عند جماهير أهل العلم أنه محصور في أعمال يوم النحر، فجاء بعض المبتدعة وبعض أهل التحزب فجعلوا هذا الحديث عاما في كل مناسك الحج، كلما وجدوا فرصة في أي عمل قالوا افعل ولا حرج، وحتى كتب سلمان العودة رسالة بعنوان افعل ولا حرج، وفعل أشياء وأتى بأشياء مخالفة من أقوال الحركيين وغيرهم. فمثلا ذكر أنه يجزئ أن الحاج يقف فوق عرفة بالطائرة، قال فعل ولا حرج، يعني ممكن يمر بعض الناس بالطائرة فوق عرفة هكذا قليل ويمشي خلاص هذا وقف في عرفة، وممكن أنه يخرج من عرفة قبل غروب الشمس افعل ولا حرج، وله أن يرمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال افعل ولا حرج. وقد رد عليه أهل العلم في كتب ورسائل مستقلة، هناك رسالة للشيخ العباد حفظه الله صغيرة جدا في الرد على رسالة العودة، وهناك رسالة أكبر منها لبعض الكتاب وهي رسالة طيبة بعنوان لا تفعل الحرج، فيها رد على سلمان العودة ورد على ثلاثة من الذين قدموا لسلمان العودة في هذه الرسالة، ومنهم الجبرين والمطلق واحد ثالث، لأنهم على نفس المنوال وعلى نفس الطريق. فلا يستدل بهذا الحديث في عموم مسائل الحج، فبعض المسائل إذا تركها الحاج وقع في الحرج، وإنما هذه الأعمال يوم النحر لأنها كثيرة في يوم واحد يشق على الحجاج أن يرتبوا هذه الأعمال ترتيبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشق على كثير منهم، بعضهم قد يشق عليه، فلهذا جاء هذا التسهيل، وما عدا ذلك فلا. السؤال الأول بعد المئة، من هو الذي يجب عليه الهدي؟ الجواب: أما المتمتع أي الذي يعتمر في أشهر الحج ويتحلل وينتظر ثم يحج في نفس العام، أما المتمتع ففي حقه الهدي واجب بالإجماع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد نقل الإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وابن قدامة. وأما القارن الذي يقرن بين الحج والعمرة فيعتمر ولا يتحلل ويبقى حراما إلى يوم التروية ثم يهل بالحج، وأما القارن فيجب في حقه الهدي عند الجماهير لأنه أيضا يسمى متمتع، القارن يسمى أيضا متمتع، قالوا لأنه يدخل في اسم التمتع، بل إن القارن من علاماته الواضحة أنه يحمل معه الهدي منين؟ من الميقات، فالهدي في حقه أوضح. وذهب شريح وداود وابن حزم روي عن طاووس إلى أنه يستحب الهدي عن القارن ولا يجب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تدخل الحج على العمرة، أن تدخل الحج على العمرة، وصارت قارنة ولم يأمرها أن تهدي، بل قالت: لم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. والصحيح الأول الذي عليه الجماهير أن الهدي على القارن والمتمتع، أما من حج مفردا فإنه لا شيء عليه. كثير من الإخوة يسأل ويقع في مثل هذا، يعني يريد أن يحج مفرد ويريد أن يعتمر، فهل يصلح أن يجمع ذلك في عام واحد، أو يحج عن غيره ويعتمر لنفسه، أو يعتمر لميت ويحج لميت آخر في نفس العام؟ وهذا جائز، وقد أفتى بذلك جماعة من أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين. فلو أن إنسانا اعتمر لنفسه ولم ينوي التمتع ثم حج يوم التروية مفردا، هل عليه هدي؟ الجواب لا، لأنه ما حج متمتعا، فتلك العمرة لنفسه. بل قال بعض أهل العلم: لو حج لميت واعتمر لآخر كان مفردا وليس عليه هدي. السؤال الثاني بعد المئة: ما هي شروط وجوب الهدي على المتمتع؟ الجواب: ذكر أهل العلم شروطا لذلك، وهي أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، فالذي يذهب عمرة في رمضان ثم يحج هل عليه هدي؟ هذا ما عليه، لأنه ما اعتمر في أشهر الحج. ونقل عليه الإجماع إلا قولا شاذا عن طاووس والحسن. الثاني: أن يحج في عامه ذلك، يعني يعتمر ويحج في نفس العام فيكون متمتعا، فلو أنه اعتمر هذا العام وحج في العام القادم ولم يتمتع في تلك الحجة أو لم يعتمر فليس عليه هدي. ونقل عليه ابن قدامة الإجماع إلا قولا شاذا عن الحسن. الثالث: اشترط أحمد وإسحاق وغيرهما أنه لا يسافر بين الحج والعمرة سفرا بعيدا تقصر به الصلاة، بل يقيم بمكة. وهذا يسأل عنه كثير من الحجاج، في هذا اليوم يتصل بعض الحجاج من هناك من الطريق يقول: نريد أن أعتمر ثم أسافر إلى الدمام ثم أرجع، فهل حجي متمتع؟ وهذا الذي نقرأه الآن: بل يقيم بمكة بعد إحلاله من العمرة حتى يحج. والصحيح أن الآية مطلقة وليس هناك دليل على هذا الاشتراط، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ما دام أنه اعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من متى؟ من شوال، سواء بقي في مكة أو ذهب المدينة أو سافر إلى بلده ورجع، ما دام أنه اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس العام وقال عند إهلاله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو عمرة وحج فإنه متمتع، ولم يشترط عدم السفر بينهما، وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب واختاره بن المنذر وابن حزم وروي عن ابن عباس، وهذا هو الصحيح لأن اشتراط عدم السفر يحتاج إلى دليل. الرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني التمتع والهدي أقصد الهدي هذا يكون لمن كان من خارج المسجد الحرام. وهذه الآية فيها خلاف في تفسيرها، لكن هذا هو الأقرب، ونقل ابن قدامة الإجماع عليه، أي أن من كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليهم هدي.